الحمد لله على فضله ونعمائه، والصلاة والسلام على خير أصفيائه وعلى آله صحبه وأوليائه. ثم أما بعد، فقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حينما سئل عن إذا رأت المرأة الماء هل عليها من غسل، فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إنما النساء شقائق الرجال. وهذا الطرف من الحديث هو محل الشاهد في موضوعنا اليوم، إنما النساء شقائق الرجال. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي وصححه الشيخان أحمد شاكر والألباني، إنما النساء شقائق الرجال. قال الإمام القطبي رحمه الله تعالى في شرح معنى قوله عليه الصلاة والسلام شقائق الرجال، قال أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شققن من الرجال. وفي الحقيقة أن هذا هو الأصل في نظرة الإسلام إلى المرأة، لكن مع مراعاة الفروق الفطرية والشرعية كما سنذكرها إن شاء الله بين الرجال وبين النساء. فما يدعيه أعداء الإسلام من إهدار الإسلام لكرامة المرأة أو بغتها حقها أو غير ذلك من الدعاوى، فإنما هو كما قال الشاعر كضرائر الحسناء قلنا لوجهها كذبا وزورا إنه لذميم. بل العاقل الذي يتأمل حكمة الله عز وجل في هذه التشريعات التي تختص بوجود بعض الفروق بين الرجال والنساء والمساواة بينهم فيما عدا ذلك، يجد أن هذا هو عين الحكمة، وأن ما عدا ذلك لا يمكن أن يكون من الحكمة في شيء. أيضا ينظرون إلى بعض التشريعات الإسلامية على أنها شلل كما يقولون لنصف المجتمع أو نصف الأمة، وربما ذم وضع المرأة المسلمة بأن الأصل فيها هو القرار في البيت. يفترضون أن المرأة في بيتها خالية وفارغة فقط معطلة في البيت. هذه النظرة في الحقيقة هي أس الداء الذي استمكن أو تمكن من هؤلاء القوم، فإن المرأة في بيتها وظيفة مقدسة ورسالة سامية ليست كأي رسالة. المرأة في داخل بيتها هي موظفة وهي مجاهدة وهي مربية وهي عندها كثير جدا من المهام التي تضيع ويضيع المجتمع بأسره إذا خرجت وهربت من ساحة جهادها وكفاحها. فإذا أدت المرأة المسلمة رسالتها ولم تعر التفاتا لهؤلاء أعداء الإسلام الذين يتشدقون بمثل هذه الدعاوى، وإذا فقهت حقيقة دينها لعلمت أنها كلفت بمهمة عظيمة جدا داخل بيتها، وأنها إذا أدت هذه الوظيفة المقدسة وهذه الرسالة السامية يصير هذا البيت قلعة من قلاع العقيدة وحصنا من حصون الإسلام. أيضا إذا أمعنا في دراسة وضع المرأة وواجبها والتكاليف الشرعية التي أناصها الله تبارك وتعالى بها، استطعنا أن نتصور مدى الجرم الذي ترتكبه الأمهات والزوجات الهاربات من ساحة جهادهن المقدس. جهاد المرأة المقدس هو حسن التفاعل، اجتهادها وإحسانها خدمة بيتها وزوجها، هذا من أعظم الجهاد، حسن التفاعل وصناعة الأبطال وإعداد أمهات المستقبل. فجوانب وعظمة الإسلام لا حصر لها، وإذا أتيت الإسلام من أي النواحي ومن أي الجهاد متأملا ما فيه من الحكمة والإبداع لازددت يقينا بأن هذا دين الله عز وجل، وهذا التشريع المحكم لا يمكن أن يكون غير ذلك. فنقف هذه الوقفة مع تكريم الإسلام للمرأة المسلمة ومناقشة بدعة المساواة المطلقة بين الرجل وبين المرأة. فبعدما أسفر نور الإسلام وأشرق على جزيرة العرب ورسخت أصوله وورفت ظلاله وخفقت على الخافقين أعلامه، نعمت المرأة تحت ظله بوثوق الإيمان ونهلت من معين العلم وضربت بسهم في الاجتهاد وشرع لها من الحقوق ما لم يشرع لأمة من الأمم في عصر من العصور. أمعنت المرأة المسلمة بعد ذلك في سبيل الكمال طلقة العنان حتى أخملت من بين يديها وأعجزت من خلفها، فلم تشبهها امرأة من نساء العالمين في جلال حياتها وثناء منزلتها. وثب بها الإسلام ووثبت هي أيضا ونهضت بالدعوة الإسلامية، وكان لها دور خطير جدا في تمكين هذه الدعوة، وكان لها أثر في تكوين رجال هذا الدين وتصريف حوادثه، أشبه ما يكون بأثر الغدير الهادئ الفياض في زهر الرياض. كما يعلم الكثير منا أن الكفار سواء كانوا في الجاهليات القديمة أو الجاهلية الأولى جاهلية العرب أو ما عليه الكفار في هذا الزمان، يعني في الحقيقة هم صرحوا في كثير من الأحيين أنهم يعتبرون المرأة جرثومة خبيثة. ويعني لا بأس من أن نذكر يعني بعض نصوصهم في ذلك. ففي فترة شباب النبي صلى الله عليه وسلم عقد بعض المؤتمرات حتى يناقشوا هل المرأة، هذا حصل في القرن الخامس، اجتمع بعض اللاهوتيين ليبحثوا ويتساءلوا في مجمع ما كن، هل المرأة جثمان بحت أم هي جسد ذو روح يناط به الخلاص والهلاك. غلب على آراء المجتمعين أن المرأة خلو من الروح النادية، وليس هناك استثناء من جميع بنات حواء من هذه الوصمة إلا مريم عليه السلام أم المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعقد الفرنسيون في عام 86 و500 ميلادية، يعني في زمان شباب الرسول عليه السلام، مؤتمرا يبحثون فيه مسألة خطيرة جدا، هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان. انظر إلى نظرتهم إلى المرأة هؤلاء النصارى أو اليهود الذين يطعنون في الإسلام وفي أحكام الإسلام وشرائع الإسلام. هم في القرن السادس الميلادي عقدوا هذا المؤتمر، وكان موضوع المؤتمر بحث خطير، هل المرأة تعد إنسانا أم غير إنسان، هل لها روح أم ليس لها روح، وإذا كانت لها روح هل روحها حيوانية أم روح إنسانية، وإذا كان لها روح إنسانية فهل هي على مستوى روح الرجل أم أدنى منها. اجتمع وخبروا في الآخر، يعني وصلوا إلى نتيجة أنها إنسان. اكتشاف خطير أن المرأة إنسان ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب. ويقول أحد الملقبين بلقب القديس رستم، يقول إن المرأة شر لا بد منه وآفة مرغوب فيها وخطر على الأسرة والبيت ومحبوبة فتاكة ومصيبة مصلية مموهة. أيضا من ذلك ما قدره النصارى في هذه العصور من أن الزواج دانس يجب الابتعاد عنه، وأن العذب أكرم عند الله من المتزوج، وأعلنوا أن المرأة باب الشيطان، وأن العلاقة بالمرأة رجس في ذاتها، وأن السمو لا يتحقق إلا بالبعد عن الزواج. وقال تيرتوليان وهو ملقب أيضا بلقب قديس، إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان ناقضة لنواميس الله مشوهة للرجل. وهم في الحقيقة يناصبون المرأة العداء هذا إذا كانوا متدينين، يعني إذا كانوا متدينين الكفار من اليهود أو النصارى فإن هذه عقيدتهم الحقيقية، موقفهم الحقيقي بالنسبة للمرأة. أما غير متدينين فسنرى أيضا حالهم بالنسبة للمرأة. فالمرأة حسب سفر التكوين يزعمون أنها هي التي أغرت الرجل بالأكل من الشجرة، فلذلك النصرانية المحرفة تناصب المرأة العداء باعتبارها أنها أصل الشر ومنبع الخطيئة في العالم. لذلك فإن عملية الخلاص من الخطيئة لا تتم إلا بإنكار الذات وقتل كل الميول الفطرية والرغبات الطبيعية والاحتقار البالغ للجسد وشهواته. ومن أساسيات هذه النصرانية المحرفة التنفير من المرأة حتى لو كانت زوجة، واحتقار وترذيل الصلة الزوجية وإن كانت حلالا حتى بالنسبة لغير الرهبان. يقول أحد رجال الكنيسة يدعى بونا فنتور ويلقب أيضا بالقديس، يقول إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا بل ولا كائنا وحشيا، وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته والذي تسمعون به هو صفير الثعبان. يعني هذا ليس صوت المرأة لكنه صفير الثعبان. ويقول أيضا إن القس يجب أن يكرس حياته لله وبني الإنسان، وإن مستواه الأخلاقي يجب أن يعلو على مستوى أخلاق الشعب وأن يضفي على مستوى هذه المكانة التي لابد منها لاكتساب ثقة الناس وإجلالهم إياه. يعني العدالة الكامل عن الزواج والحياة الاجتماعية. يعلق أحد الباحثين على هذه العبارة وهو من الغربيين أيضا، يقول معلقا على هذه العبارة عظمة وعلاء ولكنه قضاء قاس على الإنسانية، وإن تطبيق الكامل لمثل تلك المبادئ لا يمكن أن يملأ الأرض بأزيرة فيها الرجال من جهة والنساء من جهة أخرى ينتظرون في طهارة وتأمل الزوال النهائي للنوع الإنساني. وشكل مجلس اجتماعي في بريطانيا خصيصا لتعذيب النساء في سنة 1500 ميلادية، كان ضمن مواده تعذيب النساء وهن أحياء بالنار. نص القانون المدني الفرنسي، وهذا وضع بعد الثورة الفرنسية، على أن القاصرين هم الطبي والمجنون والمرأة، حتى عدل سنة 38 و900 ألف، ولا تزال فيه بعض الحدود على تصرفات المرأة المتزوجة. وظلت النساء طبقا للقانون الإنجليزي العام حتى منتصف القرن الماضي تقريبا غير معدودات من الأشخاص أو المواطنين، وليس لهم حقوق شخصية ولا حق في الأموال التي يكتسبنها ولا حق في ملكية شيء حتى الملابس التي كنا يلبسنها. القانون الإنجليزي حتى سنة 1805 ميلادية كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته، يبيع زوجته، هذا في عز ازدهار الإسلام، كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته. وقد حدد تسعيرة الزوجة اللي بيبيعها كأنها دابة بستة بنسات، يعني كان نصف شلن. وحدث أن باع إنجليزي زوجته سنة 1931 ب500 جنيه، وقال محاميه في الدفاع عنه إن القانون الإنجليزي حتى سنة 1801 يحدد ثمن الزوجة بستة بنسات بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوجة. فأجابت المحكمة بأن هذا القانون قد ألغي سنة 1805 بقانون يمنع بيع الزوجات أو التنازل عنهن. وبعد المداولة حكمت المحكمة على بيع زوجته بالسجن 10 أشهر. جاء في مجلة حضارة الإسلام في السنة الثانية قال: حدث في العام الماضي أن باع إيطالي زوجته لآخر على أقساط، فلما امتنع المشتري عن سداد الأقساط الأخيرة قتله الزوج البائع. أيضا يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى: من الغرائب التي نقلت عن بعض صحف إنجلترا في هذه الأيام قبل 60 سنة هذا، أنه لا يزال يوجد في بعض الأرياف الإنجليزية رجال يبيعون نساءهم بثمن بخس جدا ك30 شيلنا، وذكرت الصحف الإنجليزية أسماء بعضهم. هذا بالنسبة للمتمسكين بالنصرانية إلى عهد قريب. أما الوضع الحالي بعدما انحلوا حتى عن الدين النصراني المحرف، فحدث ولا حرج عن وضع المرأة، ومن يعني اقترب من القوم أكثر عرف مدى الإهانة التي يشهونها بالمرأة هناك، إهانة لا يعني يحيط بها وصف، إهانة وإذلال ومجون وخناعة وابتذال واستغلال في أقسى الصور وأبشع المظاهر، ولا يقبلها ولا ينظر إليها على أنها شيء حسن إلا ممسوخ الفطرة منتكس السريرة خبيث الطوية. حسبنا أن ننتقي أمة تتربع على قمة العالم الغربي الكافر كأمريكا، ونرصد ما وصلت إليه المرأة من انحطاط أخلاقي وانهيار اجتماعي وتفكك أسري. انتهى الحال إلى أن المرأة كما أشرنا مرارا من قبل تطرد من المنزل، أبوها وأمها يطردانها من المنزل إذا وصلت سن 18 حتى تبدأ هي تكدح في السعي على لقمة العيش. وإذا أجبرتها الظروف أو رغبت هي بمحض إرادتها أن تبقى في بيت الأسرة، فعليها أن تدفع للوالدين لأمها وأباء إيجار الغرفة وثمن الطعام وغسيل الملابس، وتدفع رسما معينا مقابل الاتصالات الهاتفية لاستعمال التليفون. هذا عدا ندرة الزواج في هذه البلاد وشيوع البغاء وتفشي الفواحش وكثرة اللقطاء وارتفاع نسبة الطلاق وتغلغل الأمراض الفتاكة وانتشار نكاح المحارم بصورة مفزعة ومهولة، حتى إن بعض الناس يحكي، يقول الدكتور نور الدين عذر يعني حدثني صديق أنهى تخصصه العالي في أمريكا حديثا أن في الأمريكيين أقواما يتبادلون زوجته لمدة معلومة ثم يسترجع كل واحد منهم زوجته المعارة تماما كما يعير القروي دابته أو الحضري في بلادنا شيئا من متاع بيته. لن نطيل في الكلام على هذه الحضارة التي هي قذارة وليست حضارة، وهذه هي المساواة وثمرة المساواة، وما هي مساواة المرأة بالرجل في الحقيقة، لكنها مساواة الإنسان بأخيه الحيوان كما يقول بعض الشعراء: إيه عصر العشرين ظنوك عصرا نير الوجه مسعد الإنسان، لست نورا بل أنت نار وظل مذ جعلت الإنسان كالحيوان. فالشاهد أن الإسلام لم ينظر المرأة من هذا المنظر، لم يعتبرها جرثومة خبيثة كما اعتبرها الآخرون، لكنه قرر حقيقة تزيل هذا الهوان عنها، وهي أن المرأة بين يدي الإسلام قسيمة الرجل، لها ما لها من الحقوق وعليها أيضا من الواجبات ما يلائم تكوينها وفطرتها. أما الرجل فإنه اختص بشرف الرجولة وقوة الجلد وبسطة اليد واتساع الحلة، فعليه أن يالي رياستها، فهو بذلك وليها، يحوطها بقوته ويذود عنها بدمه وينفق عليها من كسب يده. ذلك ما أجمله الله وضم أطرافه وجمع حواشيه بقوله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالرجل مفضل على المرأة بدرجة. ما هي هذه الدرجة؟ هل هي درجة القهر والاستعباد والإذلال والإهانة ونقول رجال قوامون على النساء؟ ما هي هذه الدرجة؟ هي درجة الرعاية والحياطة لا يتجاوزها إلى قهر النفس ولا جحود الحق. قرن الله تبارك وتعالى بين الرجل والمرأة في شؤون الحياة وسوى بينهم في الإنسانية والموالاة وتكاليف الإيمان وحسن المثوبة وادخار الأجر وارتقاء الدرجات العلى في جنة النعيم. فالرجال والنساء سواء في الإنسانية. ما حصل في يوم من الأيام أن نوقش مثل ما قال هؤلاء المخبولون، المرأة إنسان أم غير إنسان؟ فهي إنسان لها روح أم ليس لها روح؟ إذا كانت لها روح، روح حيوانية أم روح إنسان؟ وهكذا على الإطلاق منذ 14 قرن ما عرفنا هذا النوع من التفكير المتكلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم إن المرأة خلقت من الرجل كما قال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم بيّن الله عز وجل أن خلق المرأة نعمة عظيمة من نعمه على الرجال، على الرجال أن يحمدوا ربهم تبارك وتعالى عليها. يقول عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال تبارك وتعالى في سياق الامتنان بالنعم: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. أيضا إذا كان مناط التكليف هو الأهلية فلكل من الرجل والمرأة أهلية الوجوب وأهلية الأداء ما دام قد تقرر في ذمة كل منهما الواجبات الشرعية، فلا تبرأ ذمة الرجل أو المرأة حتى يؤدي ما عليه من الواجبات وينال مقابلها الحقوق. ففي الالتزامات الأخلاقية الرجل والمرأة سواء بسواء، وكذلك التكاليف الدينية إلا في حالات مخصوصة خفف الله فيها عن المرأة رحمة بها ومراعاة لفطرتها وتكوينها. كذلك سوى بينهما في الإيمان، إيمان الرجال كإيمان النساء. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وقال عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وأمر الله عز وجل نبيه وصفيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات جميعا، فقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بل رغب عليه الصلاة والسلام المسلمين في أن يكثر كل منهم الاستغفار لعموم المؤمنين والمؤمنات ووعد على ذلك أعظم الثواب. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، يعني أن يحمل الإنسان هم الأمة بسائرها، المؤمن كل من تربطه به رابطة الإيمان فيدعو له ويستغفر له. أغلب الناس ينشغلون دائما بالدعاء لأنفسهم أو الأقربين إليهم وينسون الدعاء لعموم المسلمين. فهذا الحديث يدل على شرف مثل هذا الدعاء. وأي فضل أعظم من هذا الفضل؟ لو أن عدد المسلمين كذا مليون مثلا، فإذا قلت اللهم اغفر لولي المؤمنين والمؤمنات يكتب الله لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، فلا يزهد في هذا إلا مغبون. من المجمع عليه ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن على النساء ما على الرجال من أركان الإسلام إلا الصلاة، فتسقط عن المرأة في زمن الحيض والنفاس مطلقا فتتركها ولا تعيدها لأنها كثيرة، 5 صلوات في اليوم. أما الصيام فيسقط عنها في زمنهما وتقضي ما أفطرته من أيام رمضان لقلتها، وأما حجها فيصح في كل حال ولكنها لا تطوف بالبيت الحرام إلا وهي طاهرة. كذلك أكد الإسلام احترام شخصية المرأة المعنوية وسواها بالرجل في أهلية الوجوب والأداء. فالمرأة لها حق التصرف ولها حق مباشرة جميع أنواع العقود، حق البيع وحق الشراء وحق الدائن وحق المدين وحق الراهن وحق المرتهن وحق الوكالة والإجارة والاتجار في المال الخاص وما إلى ذلك. فكل هذه الحقوق المدنية واجبة النفاذ في حق المرأة، بل أطلق الإسلام لها حرية التصرف في هذه الأمور بالشكل الذي تريده دون أي قيود تقيد حريتها في التصرف، سوى القيد الذي يقيد الرجل نفسه فيها، ألا وهو ألا تصطدم الحرية بالحق أو بالخير. يقول تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وجعلها حق الميراث. فقال عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. كذلك جعل صداقها المهر ملكا خالصا لها لا يشاركها فيه أحد، فلا يجوز أن يتحكم أي إنسان في مهر المرأة، هي حرة فيه وهي التي تملكه وهي التي تقرر ماذا يعمل به. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. والمرأة في تملك هذه الحقوق شأنها أمام الشرع شأن الرجل تماما، هذا في جانب الإحسان، كذلك في جانب الإساءة إذا أساءت فإنها أيضا تعاقب كما يعاقب الرجل. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. كذلك ساوت الشريعة بينهما في الدماء وقررت أن يقتل الرجل بالمرأة. قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فالآية تبين حكم النوع إذا قتل نوعه، يعني الحر قتل حرا أو عبدا قتل عبدا أو أنثى قتلت أنثى، لكن لم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر. فهذه الآية محكمة وفيها إجمال يبينه قول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. كذلك سوى الإسلام بينهما في جزاء الآخرة، فيقول عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني هذا في الدنيا، ولنجزينهم يعني في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال تبارك وتعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قال عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال عز وجل في أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فقال عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بل أكد القرآن هذا المثل، مع أن صيغة الجمع المذكر مثلا السالم أو الكلام عن الرجال تشمل فيما تشمل النساء يدخل فيها النساء، لكن فصل الله عز وجل ذلك وفصل الرجال عن النساء في آية وضحت هذا المعنى. فقال عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسوى بين الزوج والزوجة والابن والبنت والعبد والأمة في هذه الصفات الجميلة. وما زال السلف رضوان الله عليهم على هذا المنهاج، تجد أولادهم ونساءهم وعبيدهم وإماءهم في غالب أمرهم مشتركين في هذه الفضائل كلها. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إلى قوله: والله عنده حسن الثواب. قال الزمخشري على تفسير هذه الآية: فاستجاب لهم ربهم أي أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، أي بجميع وذكوركم وإناثكم أصل واحد، فكل واحد منكم من الآخر أي من أصله أو كأنه منه لفرط اتصالكم واتحادكم. وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء. فأنزل الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر الآية. عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا ننكر في القرآن كما ينكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه، أي لم يفزعني ولم يفاجئني يومئذ إلا ونداؤه على المنبر. قالت: وأنا أسرح شعري، ف فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي فجعلت سمعي عند الجريد، يعني رفعت رأسها إلى جهة الجريد، لأن الجريد كان سقف المسجد لأنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، لكونه غير مرتفع عن المنبر كثيرا، فإذا هو يقول عند المنبر: يا أيها الناس إن الله يقول في كتابه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويقول تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلت المرأة خمسها، الصلوات الخمس، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت. فإذا كان الرجل يحتمل نار الهجير ويصطلي جمرة الحرب وتتناخر أوصاله تحت ظلال السيوف، فليس ذلك بزائده مثقال حبة عن المرأة إذا وفت لبيتها وأخلصت لزوجها وأحسنت القيام على بنيها. ولذلك جاء في الحديث، في حديث عبد الله بن رواحة، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء، يعني التي تموت وفي بطنها ولد، شهادة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. السرر يعني هو الجزء الذي تبقيه القابلة بعد القطع، فيجرها ولده بسرره إلى الجنة، فرفع إلى مرتبة الشهادة بذلك. كذلك سوى بينهما في المولاء وفي المناصرة. يقول عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أنصار بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. كذلك أيضا سوى الإسلام بين المؤمنات أنفسهن، فأزال الفوارق بين النساء ومزق حجب الفوارق بين النساء كما مزقها بين الرجال، فتطامنت الرؤوس وتساوت النفوس، فلم يكن بين المرأة والمرأة إلا الخير تتقدم به أو العمل الصالح تسبق إليه. فأما أن تدل بعرض من أعراض الدنيا أو تعتز بحسب ونسب فذلك لا يقدمها أنملة ولا يغني عنها من الله عز وجل شيئا. وآية ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فشرع الله شرعة الإخاء بين المؤمنين بقوله: إنما المؤمنون إخوة، فلم يفرق بين المسلمة والمسلم ولا بين المسلم والمسلمة إلا شريف الخلق وخفيفه. يقول عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا: المسلم أخو المسلم، وهو أيضا الذي يقول: كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري. وتعلمون حديث فاطمة بنت الأسود المخزومية، وهي امرأة من ذوات الحسب والشرف والنسب في قريش، وهنت نفسها فسرقت، فقامت عليها البينة فوجب عليها الحد، فأهم ذلك قريش، كيف امرأة حرة شريفة من أعرق الأسر في قريش يقام عليها الحد لأنها سرقت، فأهم ذلك قريش، فقالوا: من يكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من يشفع؟ حتى عن واسطة حتى يلغي هذا الحكم، من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يجترع عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حبيبه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أسامة لما رأى شدة غضب الرسول عليه السلام فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان بالعشي قام فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم تماما كما أهلكنا نحن اليوم بتعطيل حدود الله. يعني هذا أسامة حاول أن يعطل فقط مش يلغي حدا واحدا من حدود الله، يعني مجرد تعطيل حد واحد فبلغ بل يعطل جميع الحدود بل يجرم ويمتحن من يدعو إلى تطبيقها وإلى تحكيمها في المسلمين. فنحن في ذل وهوان بسبب عقوبة الله عز وجل لنا، وهذا من عدل الله، فبأيدينا وبما كتبت أيدينا يسلط الله علينا هؤلاء القوم واليهود الذين هم أخس البشر. فقام فاختطب فأثنى على الله بما وأهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، يحلف عليه الصلاة والسلام. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله عنها فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تكريم الإسلام للمرأة أيضا وإدانة هذه الفوارق أنه ذم سخرية بعض النساء من بعض، لو ربما أن هذا خلق يكثر في النساء التي لا يتقين الله، التعليق على كل شيء يخص أضرابهن من النساء، وربما وقعنا في الغيبة أو السخرية. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء، يعني ولا يسخر نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، يعني عسى أن يكون المذكور بهن خيرا منهن، يعني من الساخرات بهن. قيل إنها نزلت لما أتت صفية بنت حيي ابن أخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ الذهبي وفي جامع أبي عيسى من طريق هاشم الكوفي يقول حدثنا كنانة حدثتنا صفية بنت حيي، صفية أم المؤمنين معروف أبوها كان من زعماء اليهود الكبار، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت. قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغني عن عائشة وحفصة كلام كغيرة الضرائر، فذكرت له ذلك فقال، يعني فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ألا قلت، يعني هل رددت على عائشة وحفصة، لأن عائشة وحفصة كانوا هم عاملين حزب لوحدهم يعني، فقال ألا قلت وكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى. طبعا لأنها بنت حيي ابن أخطب ابن تعيا من صفت اللاوي ابن نبي الله إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، ثم من ذريته رسول الله هارون عليه السلام. وكان بلغهما أنهما أي عائشة وحفصة قالتا نحن أكرم على رسول الله منها، نحن أزواجه وبنات عمه، فزادوا على صفة الإيمان خاصة الإيه نحن أزواجه وبنات عمه. فقال لها النبي عليه السلام تطيبا لخاطرها ألا قلتي كيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. رواية أخرى عن أنس قال بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودية فبكت، بنت صفية بكت لما بلغها ذلك، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ فقالت قالت لي حفصة إني بنت يهودية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك. ثم قال اتق الله يا حفصة. وقال الحافظ الذهبي إسناده صحيح. يتخيل واحد منا حتى ندرك يعني رحمة الإسلام بالمرأة وتكريمه لها، لو أن رجل ذهبت صبية أو جارية عنده بقطيع من الغنم فاعتدى الذئب على واحدة من هذه الغنم فأكلها، ثم نهض مولى أو سيد هذه الصبية يضربها، هذا شيء يعتبر شيء عادي جدا عند الناس وليس بعيدا عن مواقع أسماعهم وأبصارهم، يعاقبها على هذا التفريط. حدث نفس هذا الحادث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حينما عدى الذئب على قطيع من الغنم كانت معه الجارية وأكل واحدة منها، فغضب الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما أصاب به جاريته، أنه ضرب هذه الجارية ولصمها. فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم فشق عليه ما كان من ضرب الجارية. يقول صاحب الواقعة معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه يقول كانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية، فاطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آتف كما يأتفون، يعني أحزن إذا فقدت شيئا من مالي كما يفعل سائر الناس. فهو من شدة غضب يقول لكنني صككتها صكة، يعني ضربها ضربة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنبه ضميره أنه كيف ضرب هذه الجارية وصكها، فأراد أن يطهر نفسه من هذا الذنب. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه، غضب غضبا شديدا وعظم هذا الذنب الذي فعله، كيف تضرب هذه الجارية؟ قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ يعني يقول أن يكفر. قال أتني بها. قال فأتيته بها فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء، يعني فيه كما أشرنا فوق السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وعن هلال بن يساف قال كنا نبيع البر، يعني الشعير، في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها فغضب سويد، وفي رواية فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذلك اليوم، وقال له عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة، فلطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وكان أشد ما يؤلم نفسه الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمع الرجل يعير الرجل بأمه. وآية ذلك ما حدث المعرور بن سويد قال لقيت أبا ذر بالربذة، مكان في البادية، وعليه حلة، الحلة الثوب المكون من جزئين، وعلى غلامه حلة، على الغلام العبد بتاعه حلة مثل تماما، فسألته عن ذلك فقال إني ثابت رجلا فعيرته بأمه. وفي رواية أخرى كانت أمه أعجمية فنلت منها، وفي رواية أخرى قلت له يا ابن السوداء. يقول إني ثابت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم وهم حشمكم وأتباعكم، من التخويل وهو التمليك أو الرعاية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. فانظر إلى هذه الرحمة والمساواة. ومن مظاهر رفقه صلى الله عليه وسلم ورحمته بالنساء ما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه، وفي رواية يسألنه ويستكثرنه، عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك بأبي وأمي، أضحك الله سنك، يعني هو لا يدعو هنا بكثرة الضحك، لا يدعو للنبي عليه السلام بكثرة الضحك، لكن يدعو له بلازم كثرة الضحك، لأن الإنسان لا يضحك إلا إذا كان مسرورا، فهو يدعو له هنا بالسرور، بدوام السرور، أضحك الله سنك. فالمراد ليس الدعاء بكثرة الضحك، ولكن مراد لازم الضحك وهو السرور أو النفي ضده وهو الحزن. يقول فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك بأبي وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي. قال عجبت من هؤلاء، قال عليه السلام عجبت من هؤلاء التي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله لأحق أن يهبن. ثم قال عمر خاطب النساء المختبئات أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أفظ وأغلظ ما في شك أن الفظاظة والغلظة منفية تماما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد يغضب لله في بعض الأحوال كإنكار المنكر مثلا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يواجه أحدا بما يكره إلا في حق من حقوق الله، وكان عمر يبالغ في الزجر عن المكروهات مطلقا، وطلب المندوبات، فلهذا قال له الإسوة ذلك، أنت أفض وأغلظ من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. من رفق النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء أنه وقف يبايعهن على أن يأتمرن بأوامر الله ويجتنبن نواهيه. هم أخذوا البيعة ثم اشترط، وقال عليه الصلاة والسلام: فيما استطعتن وأتقتن. فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، يعني لا يمكن أن الله ورسوله يكلفنا بما فوق طاقتنا، فلا داعي لهذا الاشتراط. لكن مع ذلك اشترطه النبي: فيما استطعتن وأتقتن. فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. فتبا لهؤلاء النسوة اللائي يعصين الله ورسوله ويحسبن أن في التكاليف الشرعية قسوة عليهن أو مشقة، كالتخلي عن الحجاب أو غير ذلك من أحكام الشريعة. فهكذا كان أدب النساء الأوائل، أنهن كن على يقين كامل أن ما يشرعه الله فيه الرحمة والخير والسعادة لهن. من ذلك أيضا تحريم الشرع الشريف قتل النساء في الحروب، وكان عليه السلام يوصي أصحابه إذا انطلقوا إلى الجهاد ألا يقتلوا امرأة. أما ما عملت المرأة الحائض فمعروف، يعني ما كانت تلقاه المرأة الحائض مثلا في الشريعة اليهودية من الصرامة والشدة والمعاملة السيئة. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. وفي حديث آخر: كنت أتعرق العرق، اللي هو العظم الذي عليه بقية من اللحم، كنت أتعرق العرق وأنا حائض، فأعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وكنت أشرب من القدح فأناوله إياه فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب. قرن الإسلام بين الرجل والمرأة كما بينا في عامة المواطن، وعرف لها نصيبها وحظها من رقة القلب ودقة الوجدان، وأنها مناط شرفه وموطن عرضه، فاختصت المرأة بنصيب وافر من الحرمة والكرامة. فكرامة المرأة في الإسلام تتناول شخصها وسيرتها وتشمل مشهدها ومغيبها، فمن حقها أن تكون هي في موطن الرعاية والعناية. وشرع الإسلام الشرائع التي تجعل المرأة واسم المرأة بمن جاء من لغو القول ومنال اللسان. كانت المرأة المسلمة تدير الخائف وتفك العالي، وذلك كله إلى تجلة واحترام بلغت منهما غايتهما. أجارت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها رجلين من أحمائها كتب عليهما القتل. رجلين من أحمائها يعني أقارب زوجها، كانوا من المشركين، لكنها أجارتهم أدخلتهما في جوارها بعد أن قضي عليهم بالقتل. أما حديثها فقد قالت رضي الله عنها: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوبه، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. يعني ما فيش مانع إنسان يقول أنا، فما يفعله بعض العوام وللأسف يعني يقلدهم بعض المتعلمين فيقول: أعوذ بالله من كلمة أنا. لماذا؟ أبدا تقولها في موضعها لا بأس، يخافون أن يتشبهوا بالشيطان، أن الشيطان قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، والله فما فيها بأس. هنا سألها: من هذه؟ قالت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بأم هانئ. أو بعضهم قد يستدل استدلالا خاطئا بحديث آخر، حديث ذلك الصحابة الذي أتى إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فقال: من؟ فقال: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. فبعض الناس تفهم الحديث فهما قاصرا فيقولون كأنه كرهها، يعني كره كلمة أنا. نعم كرهها، لأن في هذا الموضع في الاستئذان المطلوب أن يقول أنا فلان، لكن ما الفرق بين أن يقول أنا وبين الطرق على الباب؟ الطرق على الباب وأنا كلاهما أفاد أن ثمة من يطرق الباب، لكن صاحب البيت ما زال محتاجا لمعلومات جديدة، هو علم عن طريق الطرق أو عن طريق السلام عليكم مثلا أنه ثمة رجلا بالباب، لكن هو محتاج إلى إجابة سؤال آخر: من بالباب؟ فلذلك يقول من. وكثير من الناس للأسف تهمل هذه الأداب الشرعية المهمة جدا، يعني أغلب الناس إذا طرق الباب فيقال له مثلا: من؟ يقول: فلان موجود؟ أجب السؤال، قل: فلان، أنا فلان، ثم سأل بعد ذلك عما بدلك. فهذه من الأداب الشرعية المهجورة للأسف، فأن يقول الرجل: أنا أنا، ما زدت شيئا، سوى أن أخبرت أن هناك رجلا بالباب، والاستئذان قد أفاد نفس الشيء، فهذا تحصيل حاصل. لما يبقى لك من، فمفروض تقول فلان ثم تسأل هل فلان موجود وهكذا. نعم، يعني الشيء يذكر بالشيء. فالشاهد إذا قال أنا فلان ما في حرج، ولا يتعوذ الإنسان من كلمة أنا كما يفعل العوام. قال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله، زعم ابن أمي علي، يعني أخاها علي عليه السلام، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته. أجرته يعني أدخلت في جواري، مناته من أن يمسه أحد بسوء، فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحا. وفي رواية أنها أجرت رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال قد أجرنا من أجرت وآمنا من آمنت. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز. أنا واحدة من المؤمنات أدخلت واحدا في جوارها حتى من المشركين، وحتى لكان مستحق القتل كما حصل في فتح مكة وغير ذلك، فإن كانت المرأة تجير فلها هذا الحق تماما. فكل المجتمع الإسلامي يحترم إرادتها ويجير من أجارت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لتأخذ على القوم، يعني تجير على المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير أقصاهم وهم يد على من سواهم. يجير أقصاهم أو يجير عليهم أقصاهم، يعني أن أبعد المسلمين دارا يجير عليهم ويمنعهم ممن يريدونه إذا كان قد أعطاه بذلك عهدا. لما أثر المسلمون أيضا أبا العاص ابن الربيع وغنموا ماله فيما أثروا وغنموا، وهذا كان زوج زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، والإسلام كان فرق بينهما. استجار أبو العاص بزينب رضي الله عنها فوعدته خيرا، وانتظرت حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بالمسلمين، ثم وقفت على بابها في المسجد فنادت بأعلى صوتها إني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم. قال فوالذي نفسي بيده ما علمت بشيء مما كان حتى سمعت الذي سمعتم، يعني ما علمت بهذا إلا الآن. المؤمنون يد على من سواهم يدير عليهم أدناهم وقد أجرنا من أجارك. ومعروف يعني أن أبا العاص ذلك عاد إلى مكة وأدى حقوق إلى أهلها ثم رجع إلى المدينة مسلما، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته زينب. أما كرامة سيرة المرأة وصيانة اسمها فذلك ما يعني لا نحسب شريعة من الشرائع حاطتهما بمثل حياطة الإسلام لهما. حسبك أن الله عز وجل اشتد في كتابه الكريم على قاذف النساء في أعراضهن بأشد مما اشتد على القتلة وقطاع الطريق. فشدة القرآن في من يقع في هذه الكبيرة الموبقة قذف أعراض النساء اشتد عليه أعظم الشدة. فقال عز وجل في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فانظر إلى الشدة والغلظة. يعني لو أتى 4 أفراد يشهدون 3 منهم شهدوا بالفاحشة بصفة تامة وكاملة تستوجب الحد إذا انضم إليهم رابع، والرابع تلعثم يقام حد القذف على 4، يقام حد القذف على 4. والناس في الحقيقة في هذا الزمان تهاونوا جدا جدا بطريقة مهلكة تهلكهم وتوقعهم في غضب الله وعذابه في حكاية مثل هذه الأشياء، حكاية هذه الأشياء أو هذه السم. وتتلقى الألسنة بعض الاتهامات سواء في حق رجال أو حق نساء، وما في شك أنها في حق النساء تكون أشد، فيتساهلون في ذلك تساهلا شديدا. ويظن الإنسان ما دام هو يحكي عن غيره لا ذنب عليه أنه يحكي مثلما نقل إليه، وكفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما يسمع. وحتى لو الإنسان رأى بنفسه يعني من يفعل الفاحشة وعلى الصفة الشرعية الكاملة التي هي الفاحشة لا يجوز له أن يتكلم على الإطلاق، يجب عليه أن يسكت. لماذا؟ لأنه إذا تكلم يقام عليه الحد، هو يحد حد القاذف قاذف العرض. إذا كانوا 2 كذلك يقام عليهم الحد، إذا كانوا 3 كما قلنا، إذا كانوا 4 3 شهدوا بالصورة الكاملة للفعل والرابع ثلاثا يحد الأربعة، يقام الحد على الأربعة. فالأمر ليس بالهوان الذي يعني يتصوره بعض الناس ويتساهلون فيه، وهذه من الذنوب المهلكة هلكة، يعني يكاد لا يكون لك مخرج لمن أوقع نفسه فيها، هلكة عظيمة وعقوبة خطيرة كما قال عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فلذلك كل من يتطوع على عرض مسلم أو مسلمة ولم يأتي بأربعة شهداء فلا بد أن تجيبه وتقول له: سبحانك هذا بهتان عظيم، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. كما يقول عز وجل: لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فجعل للقاذف عقوبة 80 جلدة، ثم دعم هذه العقوبة بعقوبة أخرى أشد وأخذى، وهي أنه يتهم في ذمته أبد الدهر وتطرح شهادته فلا تقبل له شهادة أبدا. ثم وسمه بعد ذلك بسمة هي شر الثلاثة جميعا، وهي سمة الفسق ووصمة الفجور: وأولئك هم الفاسقون. كأن الفسق محصور فيهم وحدهم. لم يكن ذلك كل عقاب أولئك الأثمة الجناة، فقد عاوض الله أمرهم بما هو أشد وأهول من تلزيق ألسنتهم. فقال عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وما في شك أن في حديث الإفك وما أفاض الله في شأنه لموعظة وذكرى لقوم يعقلون. من تكريم الإسلام للمرأة أن الوحي كثيرا ما كان ينزل انتصارا للمرأة ولحقها وإنصافا لها. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي تكلمنا وانبسطنا. انظر الخوف، لأن الوحي كان ينزل دائما ينتصر للمرأة ويعطيها حقها. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء. الوحي ينزل، ممكن تنزل آية يعير بها الإنسان أبدا الدهر. فلما توفي وانقطع الوحي تكلمنا وانبسطنا، يعني تصرفوا براحتهم. كذلك تأمل كيف انتصر الوحي لتلك المرأة التي جاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خولة بنت ثعلبة واختصاصها مع زوجها أوس بن الصامت. تقول: في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله الصدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب، فقال: أنت علي كظهر أمي. وهذا كان طلاقا في الجاهلية، وهذا الظهر بعض الناس تقول ما دام في أحكام شرعية تترتب على الظهر كأنه شيء مباح، الظهر حرام، لا يحل الإنسان أن يظهر أصلا، فلا يليق أبدا بأي مسلم أن يكرر هذا الفعل من أفعال الجاهلية، فضلا عن شخص ملتزم، فإن مما يهول الإنسان أن يجد شخصا ملتزما يطلق طلاق البدعة. كيف تطلق طلاق بدعة وأنت تزعم أنك سني؟ تطلق طلاق البدعة كطلاق المرأة وهي حائض، أو يطلق ثلاثة في مجلس واحد، أو يحلف بالطلاق ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت السلفي الذي تقول للناس من حلف بغير الله فقد أشرك، كيف تحلف بالطلاق كالجهلة والسوقة والغوغاء؟ كيف يحلف مسلم واحد بالطلاق وأنت تقول للناس من حلف بغير الله فقد أشرك؟ فلا يجوز الحلف بالطلاق. الشاهد يعني أنه قال لها ذلك الصحابي: أنت علي كظهر أمي. هذا كان في الجاهلية يعد طلاقا. قالت: والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم فينا الله ورسوله بحكمه. فشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل صدر السورة. ثم بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم حكم الظهار، وهو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، الذي أحاط سمعه بكل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني، يعني ولدت له أولادا، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. انظر إلى الفقه الدقيق لهذه الصحابية الجليلة. فهي تتكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنها تجعل الشكوى إلى الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله. فيعني ما أبعد هؤلاء الذين يشكون إلى الموتى في القبور والأضرحة ويكتبون عرائض الشكاوى بصورة مخزية. يعني بعض الناس أخرج مجموعة من عرائض الشكاوى المقدمة للإمام الشافعي في قبره، فتجد كلاما كأن بيكلم يعني إنسانا يعيش أمامه ويخاطبه، ويا إمام فعل بي كذا وكذا، يا إمام انتقم منه، يا إمام خذ لي الحق منه، إلى آخر هذه العبارات الشنيعة. فالشكوى تكون إلى الله كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كذلك هذه المرأة الفقيهة الصحابية الجليلة كلمت الرسول عليه السلام وحكت له قصة، لكن الشكوى كانت إلى الله وتشتكي إلى الله، فلأنها قالت: اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك. سمع الله من فوق سبع سماوات كلامها، وعائشة كانت في ركن الحجرة يخفى عليها كلامها ولا تتبينه. ولذلك بدأت الحديث بقولها: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء عز وجل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. نزل الوحي مؤيدا تلك المرأة وأعلى ذكرها حتى صار قرآنا يتلى في المحاريب إلى أن تقوم الساعة. وعن ابن زيد قال: لقي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امرأة يقال لها خولة، وهو يسير مع الناس أمير المؤمنين، فاستوقفته، قالت له: قف يا عمر. فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه ووضع يديه على منكبيها. طبعا كانت امرأة طاعنة في السن، كانت عجوزا، ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست رجال قريش على هذه العجوز؟ قال: ويحك، وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتها. وعن ثمامة بن حزن قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير على حماره لقيته امرأة فقالت: قف يا عمر. فوقف فأغلظت له القول. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، ما رأيتك اليوم. فقال: وما يمنعني، يعني كيف تسمع لهذه المرأة أن تكلمك بهذه الغلظة وهذا الجفاء؟ فقال: وما يمنعني أن أستمع إليها وهي التي استمع الله لها وأنزل فيها ما أنزل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الآية. في بعض الروايات أنه مر بها في خلافته والناس معه على حمار فاستوقفته طويلا ووعظته وقالت: يا عمر، قد كنت تدعى عميرا ثم قيل لك عمر ثم قيل لك أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإن من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وهو واقف يسمع كلامها، فقيل له: يا أمير المؤمنين، أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف؟ قال: والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لازلت، يعني ما فارقتها إلا للصلاة المكتوبة. أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة، سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ وكان في رجال قريش بعض الصرامة والشدة على نسائهم، ومنهم من كان يؤذي نسائهم، لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ضرب في حياته امرأة ولا خادما، وهو الذي يقول: اتقوا الله في النساء، ويقول: استوصوا بالنساء خيرا، ويقول: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، يعني أنتم في حرج من تضيع حق هذين الضعيفين اليتيم والمرأة. وكان كأغضب ما يكون إذا سمع بامرأة يضربها زوجها. عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: وعظ النبي صلى الله عليه وسلم في النساء، فيعني أنكر على الصحابة أن أحدهم يضرب امرأته ضرب العبد ثم يقترب يعني منها آخر النهار. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما ينول منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم، صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام للصحابة لا تضربوا إماء الله، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذائرن النساء على أزواجهن. ذائرن النساء من اللغة المعروفة اللي هي إيه؟ كانت قتلون البراغيث أو أكلون البراغيث، لغة بني الحارث، كقوله وأسر النجوى الذين ظلموا. ومعنى ذائرن النساء يعني يا رسول الله النساء لما سمعوك تقول لا تضربوا إماء الله يعني طغوا، لما علمنا ذلك اجترأنا ونشزنا على أزواجهن فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء كثير، فجاءت شكاوى كثيرة جدا النساء أفواجا، كنا يأتين إلى نساء النبي يشكون أزواجهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد النساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك من خياركم. وفي رواية لن تجد أولئك خياركم أبدا الذين يفعلون هذا الفعل. وعن بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نظر؟ قال أتي حرثك أن شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، يعني لا تقل لها قبح الله وجهك، ولا تقبح الوجه، ولا تضرب، وفي رواية بزيادة ولا تهجر إلا في البيت. ليس هذا فحسب، يعني الإسلام لم يكتفي في رعاية كرامة المرأة موقف المكتفي بكف الأذى عنها، بل سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفيهها والحرص على سرورها واجتلاب ما يفرحها ويشرح صدرها ما دام في حدود ما أباحه الله وفي غير معصية. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات، البنات الرائس يعني، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيني صواحبي. قالت فكنا ينقمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، البنات الصغار صحابها كانوا أول ما يدخل الرسول ينقمعنا إيه؟ يهربنا من البيت يخرج. قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي فيلعبن معي، فيأتي يجيب صاحبتها صغار ويدخلهم تاني وحتى يلعبوا مع أم المؤمنين رضي الله عنها. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر، يعني السهوة يعني حاجة زي تجويف في الجدار يوضع عليه ستار، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب لعب على رأس يعني، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قال فضحك حتى رأيت نواجده صلى الله عليه وآله وسلم. وعنها رضي الله عنها قالت والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. إيه معناها اقدروا قدر الجارية؟ يعني قيسوا قياس أمرها وأنها مع حدثتها وشهوتها النظر وحرصها عليه كيف مسها التعب والإعياء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسه شيء من ذلك حفظا لقلبها ورعاية لخطرها، صبر هو حتى تكون هي التي تشبع عينه وتنصرف. وقد دخل عليه الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها يوم عيد فوجد عندها فتاتين تنشدان أشعارا حربية، ولما لم يكن إلا بيت واحد استلقى على فراشه وولى ظهره إليهن، ولما دخل أبو بكر رضي الله عنه وسمع الصوت بالشعر عنف ابنته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعهن يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. أما حياته أيضا صلى الله عليه وسلم بين نسائه فما في شك أنها كانت المثل الأعلى في المودة والمودعة والمواساة وترك الكلفة وبذل المعونة واجتناب هجر الكلام ومره، وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وعن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، فقالت كان يكون في مهنة أهله، يعني يعاونهن ويعمل معهن، كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. وعن عروة قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت يخصف نعله يعني يخرزها ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. وعن عمرة قالت قيل لعائشة ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. وعنها أنها سئلت ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت كان يصنع أحدكم يشيل هذا ويحط هذا ويخدم في مهنة أهله. وفي رواية كان يخدم في مهنة أهله ويقطع لهم اللحم ويقم البيت ويعين الخادم في خدمته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. كلمة تدل على التبرم والإملال والضجر. حتى كلمة أف لمدة 10 سنوات لم يسمعها منه أنس رضي الله عنه أبدا مهما أخطأ أو قصر. فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، بل كان يستبق كما جاء مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد كانت معه في سفر وهي جارية قالت ولم أحمل اللحم ولم أبدن، يعني لم تكبر في السن أو تصبها السمنة يعني. فقال لأصحابه تقدموا طبعا حتى لا يحصل اختلاط، حيث سبق مع عائشة لكن لابد من ألا يراها أحد. فقال أصحابي تقدموا فتقدموا ثم قال تعالي أسابقك. فسابقته على رجلي. فلما كان بعد عدة سنوات خرجت معه في سفر فقال لأصحابه تقدموا ثم قال تعالي أسابقك يعني. ونسيت الذي كان، هي نسيت الحادثة الأخيرة تقول ونسيت الذي كان وقد حملت اللحم وبدنته. فقلت كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال؟ فقال لا تفعل. فسابقته فسبقني فجعل يضحك وقال هذه بتلك السبقة نعم عليه الصلاة والسلام. وعن عمر رضي الله عنه قال تغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، تراجع في الكلام، فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. طبعا من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فماذا كان من عمر؟ فيقول فانطلق فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قال وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. قال قد خاب من فعل ذلك من كن وخسرت. وقال أنس رضي الله عنه في حديثه عن صفية رضي الله عنها فكان صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءها بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد طبختها له، كأنه شيء لحم يقطع ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه دقيق، هذا معنى الخزيرة. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد طبختها له فقلت لسودة رضي الله عنها والنبي بيني وبينها، يعني كان يجلس بجانبها النبي عليه السلام وبجانب النبي سودة رضي الله عنها. فقالت عائشة لما طبخت هذا وقدمته قالت لسودة كلي فأبت، فقلت لا تأكلين أو لألطخن وجهك، فأبت. تقول فوضعت يدي في الخزيرة فطليت وجهها، يعني بالعجين وضعت في وجهها لطخت وجهها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع بيده لها ناولها يعني وقال لها التقي وجهها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فخفض لها ركبته لتستقيذ مني فتناولت من الصحفة شيئا فمسحت به وجهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. وأحيانا نجد بعض الناس يعني يقع منه ظلم مع المرأة ونجد للأسف الشديد أن هذا الطغيان راجع إلى أنها ليس لها أحد ينصرها، يعني ليس لها أحد يتولى نصرتها. وكما أشرنا من قبل أن من لا يجد ناصرا له إلا الله أولى الناس ألا يظلم، كما قال بعض السلف إني لأستحي من الله أن أظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله، فهذه أولى ألا يظلمها. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة رضي الله عنها وهي رافعة صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل فقال يا ابنة أم رومان أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتناولها أبوها رضي الله عنها، في رواية أخرى تناولها ليلطمها، ولعل هذا كان قبل النهي عن اللصم، أو أن أبو بكر لما غلبه الغضب هم بذلك ولم يفعل، يعني مجرد إشارة من بعيد دون أن يفعل بالفعل. فتناولها أبوها رضي الله عنه وقال أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها. فلما خرج أبو بكر رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها، يعني يلطفها ويمازحها، وهذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته. فجعل النبي عليه السلام بعدما خرج أبوها بقى جعل يقول لها يترضاها ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ قال ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه، وفي بعض الألفاظ فمكث أبو بكر أياما فاستأذن عليه فدخل فوجده يضاحكها، قال فأذن له فدخل. فقال أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، أشركاني في سلمكما يعني في صلحكما كما أشركتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قد فعلنا قد فعلنا. وقال أنس رضي الله عنه ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال في خطبة حجة الوداع وأعظم مشهد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وفي رواية ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. العاني هو الأثير والعانية مؤنث العاني، شبه النساء بالأسرى عند الرجال لتحكمهم فيهن واستيلائهم عليهن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كثرته وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء، يعني أن العوج الموجود في النساء هو عوج طبيعي وفطري لا تتكلفه المرأة، فربما وجد شيء من هذا فالرجل لا يعامل المرأة كما يعامل الرجل، لكن ينبغي أن يتذكر هذا الأمر، وهو أنه يوجد شيء بصورة فطرية غير متكلفة، فينبغي أن يصبر عليه ولا يعني يتتبع يعني كل الأمور. استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، يعني الضلع اللي هي العظام الصدر يعني، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، يعني معناه أنه لا أمل في استقامة الضلع تمام بصورة كاملة 100%، لكن لابد من بقاء هذا الأعوج، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وصدق الله العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم في المؤمنين رؤوف رحيم. نكتفي بهذا القدر، قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.